بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يسر لنا من أمرنا رشدا. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضى. إخواتي الكرام، اليوم إن شاء الله نتكلم على قصة من قصص الرسول عليه الصلاة والسلام، قصص الجميلة الممتعة اللي بنتعلم منها بعض الفوائد المهمة، منها فائدة الأمانة، فائدة التحاكم إلى عالم من علماء الكتاب والسنة الربانيين، منها برضو فوائد العدل، فوائد الرضا، فوائد القناعة وما إلى ذلك. القصة النهاردة بتحكي عن جرة الذهب، عن جرة الذهب، وقصة مشهورة بيحكي عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيقول صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، يعني أرض، اشترى رجل من رجل عقارا له أي أرضا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. رجل بقى اللي اشترى بقى ايه العقار ده، الارض دي وجد فيها ايه، وهو بيحفر كده جرة ايه، جرة من ذهب. طبعا المشهد ده لو تتخيله كده، واحد باع لواحد ارض، والراجل ده اشترى الارض ولقى فيها جرة من ذهب، هيقول له هيرجع له تاني؟ لا مش هيرجع له طبعا، هيقول بركة يا جامع، ده جميل قوي قوي، ده رزقي ورزق عيالي، وانا لقيت الجرة دي. مش هيبص بقى اذا كانت الجرة دي بتاعة صاحب الارض او بتاعة ابوه او بتاعة جده او بتاعة اي حد كان قبل كده، ولا الكلام ده هيحصل، لان النهاردة الامانة قليلة جدا في الناس. نشوف الرسول عليه الصلاة والسلام هو بيحكي عن امانة البائع والمشتري، عن امانة الناس الطيبين دول، بيحكي بيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول لنا الرسول عليه الصلاة والسلام: فوجد الرجل الذي اشترى العقار اللي هو الأرض في عقاره أي في أرضه جرة فيها ذهب. المشتري للبائع بقى، المشتري في سيناريو كده جميل قوي، مشتري بيقول للبائع ايه؟ خذ ذهبك مني. ايه ده؟ لقى الجرة، فبقول له ايه؟ انا لقيت جرة. فبقول المشتري اللي اشترى الأرض بقول له: خذ ذهبك مني، انما اشتريت منك الأرض ولم اشتري منك الذهب. مشهد في قمة الغراب، يعني أمانة مطلقة، أمانة عالية جدا جدا. طيب الأصعب من دي والأعجب من دي، نشوف بقى البائع ممتنعا. البائع إيه؟ ممتنعا، بيقول إيه؟ إنما بعتك الأرض وما فيها، يعني ده أنا بعتلك، لا أنا كانت نيتي إن أنا بيع الأرض واللي فيها كمان حلال عليك. فالاثنين مش عاوزين ياخدوا الذهب. إيه يا جماعة ده؟ ده أنتم متخيلين النهاردة لو الكلام ده حصل كان ممكن الناس تضرب بعض بالرشاش، الناس تأجر لبعض بلطجية، الناس تضحك على بعض، ما تقولش البعض. النهاردة الراجل ده اللي اشترى واللي باع مش عاوزين ياخدوا الذهب. شوفوا الأمانة وصلت ليه يا جماعة، مش عاوزين. طب يعملوا ايه؟ بيحتكموا لرجل حكيم، رجل عالم. فيحتكمان الى رجل عالم بالشرع، فيجي الحكم، الحكم بقى رجل ذكي، رجل كده يعني برضو، يعني اذا كان هم امناء فده رجل برضو حكيم وعنده من العلم. فيقول لهم ايه؟ ألكما ولد؟ يقول للبائع والمشتري: ليك ولد؟ ليك ولد. فأحدهما ليه غلام، والآخر يقول لي ليه جارية. فالحكم بقى الراجل الحكيم ده يقول لهم ايه؟ أنكحوا الغلام للجارية، أنكحوا الغلام للجارية، أي زوجوا الغلام للجارية، وأنفقوا على أنفسكما منه، يعني كمان ايه بعد ما تزوجوهم خدوا منه، خدوا بعض الاموال ليك انت كبائع ومشتري، وانفق على نفسك ايه منه، وتصدق. شوف الكلام الجميل بقى، يعني ده هيجوز بنته لابن الراجل ده، وبعدين ياخد بعض المال ينفق على نفسه، يصلح بيته، يصلح عيلته، يصلح ظروفه، وبعد كده كمان يتصدق، وكأنه قسم الحاجة ثلاث اقسام، جوز الولد للبنت، وبعدين خد جزء البائع وخد جزء المشتري، وبعدين كده تصدق ايه بجزء تاني لله سبحانه وتعالى. القصة الجميلة دي رواها الامام البخاري والامام مسلم في صحيحيهما. طيب ناخد الفوائد دي من القصة دي. اولا اداء الامانة مطلوب، لقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب أداء الأمانة، نيجي نشوف المشهد، مشهد متكرر في على مستوى العالم الإسلامي للأسف، إن تلاقي مثلا الأب يموت وفي ورث، والأب الأخ الكبير هو اللي بيدير المشهد، أو بعض الأولاد بيديروا المشهد والبعض لأ. فممكن تلاقي مثلا الابن الكبير يستأثر ببعض الأشياء اللي والده تركها وياخد حاجات وإخواته ما يعرفوش، مثلا اللي والده كان ليه حتة أرض في الحتة الفلانية أو ليه بيت في الحتة الفلانية وما إلى ذلك. طيب أحكي لكم قصص واقعية من واقعنا، ومش هتتخيلوا إن الأمانة النهاردة بقت قليلة جدا خاصة في المواريث. النهاردة أنا ليه بدي يعني مثال للمواريث؟ لأن النهاردة الراجل ده لقى في الأرض ذهب، زي ما واحد كده والده يموت او احد اقاربه يموت هو وريث ليه ويملك فلوس، طيب هيعمل ايه بالفلوس دي؟ طيب وهيوزعها بالعدل ولا مش هتتوزع زي الحكيم اللي وزع الجرة الذهب دي، جوز الغلام للجارية وقال له خد ده شوية وانت خد ده شوية وتصدق. طيب احكي لكم قصة عجيبة قوي. القصة دي بتقول كان فيه في يوم من ذات الايام رجل غني جدا جدا جدا، عنده اراضي وعنده مصانع وعنده بيوت وعنده حاجات كثيرة جدا. الأب ده كان له مجموعة من الأولاد، مجموعة كبيرة جدا من الأولاد، يمكن تصل إلى 10 أولاد أو ما يقارب ذلك. الابن الكبير مع الأب دايما وفي الراحة والجاية واقف جنبه، ما كملش تعليمه بشكل معين فهو اللي بيدير المشهد مع والده. والده يمرض الأب، خلي بالك الأب عنده أراضي والأب عنده مصانع وعنده حاجات كثيرة جدا. يجي الولد قبل ما الأب يموت وهو على فراش الموت يقول له يا والدي أنا ضيعت عمري علشانك، أنا لما أنت تعبت قعدت علشانك وأنا ما تمتعتش بالحياة، إخواتي اجتهدوا واللي سافر واللي اتجوزت واللي عندها واللي عنده وأنا ما عنديش حاجة، اكتب لي البيت واكتب لي الأرض واكتب لي جزء من مصنعك واكتب لي جزء من كذا وكذا وكذا وكذا. ايه ده؟ الاب في وضع ضعيف جدا، مريض كبير في السن، والولد ده يعني قعد مع ابوه فترة كبيرة جدا، الاب يضعف وده غلط. الاب يضعف بدل ما يقول له انت عملت الكلام ده لله وانت هتورث مني جزء كبير بس خلي بالك من اخواتك انت الكبير ما تقولش الكلام ده عيب. الاب يضعف ويمضيله على حاجات كثيرة جدا، يمضيله على جزء من الارض وجزء من البيت وجزء من الغيط وجزء من المصانع. يموت الاب ونسأل الله ان ربنا يغفر له ويرحمه. الابن الكبير يقول لهم انا اشتريت من ابوكو، اشتريت صرفت عليه كتير من فلوس من ارض زوجتي، وزوجتي باعت ارضها علشان امرض ابوك وعشان اصرف عليه وعلشان كده انا اشتريت منه الارض واشتريت منه جزء من المصنع وجزء من البيت وجزء من هنا ومن هنا. ايه ده؟ الابناء يقولوا له ازاي انت عملت الكلام ده؟ يقول لهم والله ده اللي حصل وادي امضه والدكم. يجي وزعوا الميراث اختلف بقى، الموضوع اختلف كبير. بدل ما كانت الارض كبيره وبدل ما كان عندهم وعندهم وعندهم بدا الابن الكبير يبقى طماع، خلي بالك. طيب بعض اخواته البنات او الناس اللي ماتت يقولوا طب خلاص احنا هنعمل ايه، هو طماع وقبل على نفسه ان برضه نوزع الارض اللي موجوده ارض وخير كتير. يطلع الابن اللي قبله على طول اللي هو بعد الكبير يقول لهم لا، إذا كان أخويا الكبير خد نصيب الأسد فأنا هاخد نصيب النمر. يعني إيه يا فلان؟ يعني أنا كمان هحط إيدي على الأرض دي وحط إيدي على جزء من المصنع ده وحط إيدي على جزء من البيت ده، يعني إيه؟ يعني هو كده، وإذا كان عجبكو وإلا بيني وبينكو الرشاش. يا الله، أنتوا متخيلين يا جماعة؟ متخيلين المشهد ده؟ الإبن الكبير وقف وخد من أبوه حاجات كتير قبل ما يموت ومضاه، والابن اللي بعده بصله ولقى اللي هو طماع فطمع زيه وخد جزء من اخواته وبرضه وقف لاخواته وخد حاجات كثيره جدا. طب نشوف المشهد ونشوف ربنا سبحانه وتعالى العادل جل في علاه المشهد ده بيمشي ازاي. الابن الكبير بعد 6 شهور من موت ابوه يموت الابن الكبير. يا الله، يموت الابن الكبير ده ما تمتعش، معاشي، ما هو مات وساب كل حاجة وليه ولد واحد بس، واخوه التاني اللي طمع زيه وخد بقية الجزء كبير من الميراث وبهم الاثنين اكبر جزئين، خلي بالكم يموت هو كمان، يموت الابن اللي بعده، الابن اللي يلي الابن الكبير يموت هو كمان. الله، طيب يرث الولد الكبير اللي مضى ابوه يرثه ابنه الوحيد، يموت بعده بست شهور. خلي بالك من المشهد، يا الله ايه ده، ده احنا دخلنا في الاحفاد الاحفاد ومفيش حد بيتمتع بحاجة، مفيش حد بيتمتع بحاجة. يعني الابن الكبير مات بعد ابوه مفيش بشهور، واخوه اللي وقف له بالرشاش مات بعده مفيش بشهور، وابن الابن الكبير مات بعدهم بست شهور. يا الله الفلوس راحت فين يا جماعة؟ راحت للأحفاد. الأحفاد يعملوا ايه؟ يقفوا البعض بالرشاشات، ولحد النهاردة مفيش حاجة توزعت من الحاجة اللي اتخذت بغير وجه حق. شايفين الطمع يا جماعة؟ وتتشاف رؤية، تتشاف رؤية والكلام ده من بعض أهالي الناس دي، وهم بيحكوا بيقولوا شفنا ابن من الأبناء اللي خد المال وهو بيدوس على المال، وهو في رؤية بيقول الله يلعنك انت اللي وصلتني لكده، وهو بشكل وحش في رؤية وهو بيدوس على المال، انت اللي وصلتني لكده، انت اللي وصلتني لكده، وهو بيلعن المال. والناس البسطاء الغلابة، البساط اللي هم اخواتهم الزويرين اللي خدوا الفتات، ربنا بارك لهم، ربنا بارك لهم، اللي حجت واللي دخلت في تجارة وربنا بارك لها، والأولاد اللي خدوا جزء مش دام رأسهم بس ربنا بارك لهم، والاثنين الكبار اللي كلوا أموال إخواتهم ماتوا بعدها بشهور، وأبنائهم الكبار ماتوا بعدها بشهور وما تمتعوش بحاجة، ولحد النهاردة الأرض والخير ده كله محدش يتمتع بحاجة. شايفين يا جماعة؟ شايفين الطمع بيعمل إيه؟ الطمع ما بيمتعش، لأن السعادة هو اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقذفها في قلوب العبيد سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء الآية رقم 58 ربنا بيقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يبقى ده أول فايدة من الحديث الجميل، حديث الإمام البخاري والإمام مسلم، حديث جرة الذهب، إن نأدي الأمانة. راجل لقى جرة الذهب قال له خد ذهبك، التاني قال له لا ده انا بعت لك الارض باللي فيها مش بتاعتي بتاعتك، يختصموا الاثنين مش عاوزين ياخدوا الذهب. النهارده الناس بتموت بعض علشان الفلوس. متخيلين يا جماعه؟ متخيلين الامانه احنا وصلنا لفين؟ والرسول عليه الصلاه والسلام بيحكي عشان يعلمنا ازاي نكون امناء، احنا مش عايشين في الدنيا، احنا هنموت. علشان كده ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. طيب مشهد تاني من المشاهد، رجل مات ورجل عنده أموال كتيرة، يجي الأبناء الكبار يقولوا احنا بقالنا 20 سنة شغالين مع والدنا، انتوا عاوزين الميراث يتوزع بيننا وبين البنات كلنا زي بعض، لا احنا اللي عملنا الفلوس مع والدنا، تعبنا شقانا. ايه ده يا جماعة؟ ايه الطمع ده؟ ايه الطمع ومع الأغنياء كمان؟ ايه الطمع ده؟ ده انت كده يعني، انت كده ايه يعني كده، حرام عليك، بتأكل أموال إخواتك البنات بسحت، تأكلها بسحت إزاي؟ تحاكم لشرع ربنا، قد شيخ كبير قد حكيم زي هم جابوا حكيم، قد حكيم يفصل ما بينكم، ما تقولش أنا تعبت مع والدي، ما تقولش الكلام ده. أنت مين؟ أنت النهاردة لما تحافظ على الميراث وتوزعه بالعدل وعلى إخواتك البنات وانت كبير، غير لما تقول انا اللي تعبت مع والدي ادوني حاجة زيادة، انت كده طماع، انت كده حرامي، بتاخد حق غيرك. بصوا يا جماعة، الرسول عليه السلام هنا بيعلمنا القناعة، بيعلمنا الرضا، بيعلمنا الامانة، بيعلمنا ازاي نحافظ على اخواتنا، نحافظ على حق اخواتنا، نحافظ على حق البنات الضعاف، نحافظ على حق الاولاد الضعاف. عشان كده الـ الـ الأخ الكبير، الابن الكبير بيبقى ليه دور كبير جدا ان هو يحافظ على الأسرة متماسكة، ويبقى هو عامل زي الأب بعد ما الأب يموت يلم شملها، لكن ان هو ياخد من هنا ويضحك على ده من هنا ويقول انا اللي عملت وانا اللي سويت، كلام ده ما يرضيش ربنا. خلي بالكم يا جماعة، وبيروح المال وما بيتمتعش حد بحاجة. نشوف الفايدة التانية، زي ما العلماء بيطلعوا الفوائد من حديث جرة الذهب، بيقولوا القناعة كنز لا يفنى، تعود بالخير والبركة على صاحبها. ثلاثة، مشروعية الاحتكام إلى عالم. احنا مختلفين النهاردة، تعال نجيب عالم كبير يحكم ما بيننا، مختلفين رجل وامرأة بينفصلوا مختلفين، او بتطلق مختلفين، تعال اتي عالم، اتعالم، اتعالم كبير يحكم ما بيننا. اتنين شركة اختلفوا خلاص هينفصلوا، اتعالم كبير في البيوع وفي التجارة يفصل ما بيننا. في الميراث مختلفين، اتعالم يفصل ما بيننا. يبقى هنا ايه بقى؟ يبقى هنا مشروعية الاحتكام الى عالم بالكتاب والسنة دون الذهاب الى المحاكم المدنية التي تضيع الأموال والأوقات. المحاكم ممكن تاخد وقت كبير، ممكن تاخد 20 سنة. أنا يمكن أفتكر يعني كان في مشكلة في أرض لجدتي ما خلصتش إلا بعد ما جدتي ماتت بمدة كبيرة، بعد يمكن القضية خلصت بعد 20 سنة من الميراث ومن الخلافات. طب ليه ما نتحاكم لعالم، ما نتحاكم لرجل حكيم في القرية أو في البلد؟ وبالتالي الأمور دي ما بنضيعش الحقوق، ما بنضيعش حقوق الناس، كل واحد بياخد حقه ويتمتع بيه وربنا يفتح عليه وربنا يبارك للجميع. الطمع وحش. يبقى هنا مشروعية التحاكم أو الاحتكام إلى عالم بالكتاب والسنة دون الذهاب إلى المحاكم التي تضيع الأموال والأوقات، وتلاقي كل واحد بيجيب ورقة ويزور وينصب ويطول المحكمة ويطول ويعمل في القاضي، والقاضي قدامه ورق مش أكتر من كده، فتلاقي الحقوق بتضيع، الحقوق بتضيع. ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. 4 من فوائد الحديث الجميل: من رضي بما أعطاه الله كان من أغنى الناس، قال صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض، العرض اللي هو الأموال والأطيان والعقارات، مش ده الغنى، لا، الغنى غنى النفس يا جماعة، غنى النفس. الإنسان ممكن يبقى ماشي مفيش في جيبه 10 جنيه، مفيش في جيبه أي حاجة، بس في قمة الأمانة لو قدامه شنطة فيها مئات الملايين مش هيبصلها، لو قدامه أموال الدنيا مش هيبصلها، لأنه عنده غنى نفس كبير قوي، وبيخاف من ربنا وبيخاف من أي قرش حرام يدخله جهنم. هو هيعمل إيه؟ هيموت في لحظة ومش هيقعد في الدنيا دي، هو مش مخلد في الدنيا. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. 5 الرزق مقسوم، الرزق مقسوم، لابد أن يصل إليك في وقته وبمقداره الذي قدره الله لك. الرزق ده ربنا قسمه، قسمه بين العباد، مقسوم لك نصيب من الرزق، هيصلك في وقت معين وبقدر معين زي ما ربنا قدره. طب ده يخليك ايه بقى؟ عشان كده الرسول عليه السلام قال حديث جميل قوي، طمنا يا جماعه، يطمنك النهارده معاكش فلوس بكره ده معاك فلوس ان شاء الله، النهارده معاك فلوس بكره ممكن ما يبقاش معاك فلوس، خلي بالك. شوف الرسول عليه السلام بيقول لك حديث جميل قوي يعلمك ازاي ما تبقاش طماع، يعلمك ازاي ما تبصش لمال غيرك، ما تبصش للنعمه اللي غيرك فيها، ما تبصش لحاجه ممكن تاخدها بالحرام. خلي بالك، شوف الرسول عليه السلام بيقول لك ايه، بيقول لك: لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت. يا الله، شوف الحديث تاني، نقراه تاني مع بعض: لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت. حديث صححه ابن حبان وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة. طيب هنا لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، يعني رزقك وراه زي الموت، ما هو وراه، انت هتموت في ساعة معينة بشكل معين في وقت معين بطريقة معينة ربنا قدرها لك، برضو هيجي لك رزقك في اليوم الفلاني بالطريقة المعينة بكم معين، هيجي لك رزقك، ما تستعجلش. 6 على المسلم أن يقنع بالحلال ويترك الحرام والطمع فيما ليس له، ويأخذ بالأسباب المشروعة للرزق، وأن العمل الصالح يكفل له السعادة في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب. يبقى هنا على المسلم أن يقنع بالحلال، ما يدورش بقى على الحرام، ما يدورش بقى على الطرق الغير مشروعة، إن هو يجمع المال بطريقة أيا كانت الطريقة، بطريقة احتكار للسلعة، غش، رشوة، ما يبصش للكلام ده بقى، لا، يدور على الحلال. يبقى هنا على المسلم أن يقنع بالحلال ويترك الحرام والطمع فيما ليس له، ويأخذ بالأسباب المشروعة للرزق، وأن العمل الصالح يكفل له السعادة في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. يعني العبد بيحرم الرزق بالذنب يصيبه. يبقى احنا لو بعدنا عن الذنوب، طب وقعنا في الذنوب غصبا عننا، استغفرنا وتبنا ورجعنا إلى الله سبحانه وتعالى، فالله يكرمك سبحانه وتعالى ويرزقك ويوسع عليك ويبارك لك ويبارك عليك سبحانه وتعالى بمنه وكرمه عليك وعلينا جميعا. يبقى هنا بقى ايه؟ اتقوا الله واجملوا في الطلب. وحديث الرسول عليه السلام الاخر: وان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. يبقى من الفوائد ايضا: الحكم العادل يرضي المحتكمين. الحكم العادل يرضي المحتكمين، الاثنين اللي بيتحكموا الى حكم عادل عالم بالقرآن والسنة. الحكم العادل هنا بيرضي ايه بقى؟ بيرضي المتخاصمين او المحتكمين الى حاكم عادل، لانه حكم ايه؟ حكم عادل. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. يبقى هنا حكم، الحكم هنا ليه شروط: كن عادل، كن رجل يعرف الله سبحانه وتعالى، يخاف الله سبحانه وتعالى، يتقي الله سبحانه وتعالى، عنده علم بالوضع الشرعي، تمام؟ فيتحاكم الزوج والزوجة أو يتحاكم الشركاء إلى حكم عدل، فيحكم بعدل الله، فيرضي ذلك المتخاصمين أو المختلفين في هذه المسألة. يبقى ده مهم جدا يا جماعة، اللي احنا النهاردة ما فيش واحد النهاردة يقول لا ده ظلمني وانا هاخد حقي بطريقة غير مشروعة. لا، تعال اتوا. عشان كده الحوار لما زوج وزوجة يختلفوا او اتنين في الشركة يختلفوا ويبقى بينهم حوار راقي، والله يعني يا جماعة احنا ممكن نكون مثلا شركاء بقالنا 20 سنة، نقعد مع بعض والله ايه اللي يرضيك ونقعد نتكلم مع بعض ونصل في النهاية إلى طريقة طيبة للخروج من هذه الشراكة بطريقة ترضي الله سبحانه وتعالى. ما وصلناش أتحكم بقى ويحكم ما بيننا ويقول كلمة الحق، يقول كلمة الحق، وإحنا نتحاكم لكل كلمة هيقولها، واللي هيقول عليه يمشي علينا طالما بيحكم بالكتاب إيه؟ بالكتاب والسنة، تمام؟ يبقى الحكم العادل يرضي الطرفين. 8، عدم الطمع فيما ليس للإنسان. دي مهمة جدا، عدم الطمع فيما ليس للإنسان. إنسان بقى ما يطمعش زي الراجل اللي خلى والده يكتب له الميراث قبل ما يموت، ده مش بتاعك، ده بتاع اخواتك، حرام عليك، انت خدت المال بغير وجه ومت ما تمتعتش، وابنك الكبير الوحيد مات وما تمتعش، انت عاوز ايه بعد كده؟ اظن الراجل ده لو كان يعني ربنا سبحانه وتعالى كشف له الغيب كان مش هيتخيل، ما خدش اي فلوس زمانه، النهارده في قبره الله اعلم به وبنياته وباعماله. النهارده الدنيا ما تسويش حاجه على انك انت تتعذب في القبر او تهان في القبر او تقف امام الله سبحانه وتعالى يوم القيامه وانت اخذت حقا من حقوق الورثه بدون وجه غير شرعي، او الزوج اخذ من زوجته حاجه بدون وجه غير شرعي، ابريني اتيلي كذا، ادفعيلي فلوس علشان اطلقك. ايه ده ايه المشهد ده؟ مشهد قبيح يحتاج ان احنا نعيد وقفتنا مع انفسنا امام الله سبحانه وتعالى. ان انت واقف النهارده في الدنيا، انت مش عشان معاك فلوس او منصب في الدنيا انك انت هتنجو من حساب ربنا سبحانه وتعالى، لا، اي واحد فينا يحاسب نفسه يا جماعه، وما يفتكرش المظلوم ان هو مظلوم بقى فيحق لي انه يفجر وان هو ياخد حقه باي شكل برضه غير شرعي، لا، برضه نتحاكم بما جاء في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان الانسان ما يجورش. ممكن النهارده انا اكون مظلوم فاجي الشيطان يضحك عليا يخليني ظالم، يخليني افجر، يخليني اخد حقي وابقى ظالم كمان، لا. عشان كده يعني هنا القصه دي بتبين لنا حاجه جميله قوي، ان في حكم وعادل وعالم بالقران والسنه، ان في متحاكمين واثنين راضيين بيرضوا، عندهم قناعه، عندهم رضا بالحكم اللي هيجي من هذا الحكم العادل، وبالتالي النتيجه هتكون نتيجه رائعه جدا. الغلام تزوج الجاريه وخدوا مال وتصدقوا بيه كمان على الفقراء، يبقى هنا النتيجه في قمه الروعه. مفيش ايه بقى، مفيش مشاكل، مفيش شوشرة، مفيش اغتصاب للحقوق، مفيش ظلم، مفيش مظلوم، مفيش ظالم، بل في كل شيء طيب. فالقناعة والرضا تأتي بالخير وتأتي بالبركة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا تلك الفوائد الجميلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من المتقين ومن الراضين عنه سبحانه وتعالى، ومن أهل الأمانة، من أهل الأمانة الذين يؤدون الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.